إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فموضوعنا أيها الإخوة يتعلق بأمر الفتن، والفتن قد تكاثرت النصوص في بيانها ووصف حال أهلها وذكر الوقت الذي تشتد فيه وبيان الملجأ للمسلم، فإن الشرع إذا ذكر مثل هذه البلايا ومثل هذه الخطوب والمحن من رحمة الله سبحانه ومن نعمته أنها مهما لهمت ومهما اشتدت فإن الشرع يبين فيها المخرج. إذ لو كان الحديث عن الفتن مجردا وأنها على هيئة كذا وكذا ويكون من شأن أهلها كذا وكذا دون بيان المخرج والملجأ الذي يلجأ إليه للفرار من الفتن لكان ذلك عذابا وبلاء لا يستطيع العبد تحمله. ولهذا سيكون الكلام عن هذه الفتن في مقامات نسعى إلى أن تكون مقسمة رغبة في الوضوح إن شاء الله تعالى في مثل هذا الموضوع الذي هو من أوسع الموضوعات ومما يمكن أن يطال فيه الكلام، ولكن المقام يقتضي الاقتصار على ما لا بد منه في مثل هذا المقام. فأول مسألة نعرض لها هو معنى الفتنة. الفتنة معناها من حيث اللغة تقول العرب فتن المعدن فتنا وفتونا، أي صهره في النار ليختبره، هذا من حيث اللغة بإيجاز. أيضا الفتنة أطلقت في القرآن على معان عدة، من أشهر إطلاقاتها المعاني الثلاث الآتية: الأول إطلاق الفتنة على الاختبار وهو أشهر إطلاقات هذه الفتنة، كقول الله تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. فقوله تعالى فتنا بعضهم أي اختبرنا، فتنا بعضهم أي اختبرنا وابتلينا بعضهم ببعض، فالأغنياء يبتلون بالفقراء والفقراء يبتلون بالأغنياء. تجد الغني يقول لو كان في هذا الدين خيرا لما كان أتباعه الضعفة وهؤلاء الفقراء. وقد يفتن الفقير بالغني فيقول أنا الذي على الحق وذاك الغني على الباطل، ومع ذلك هو الموسع له في دنياه وأنا المضيق عليه، فهذا من الفتنة. وكذلك فتنا بعضهم ببعض، فهذا معنى الفتنة الأول وهو الأشهر كما قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى، هو الأشهر في القرآن إطلاق الفتنة بمعنى الاختبار. وقد تكون الفتنة بالشر وبالخير، قال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فقد يفتن العبد بالشر وقد يفتن أيضا بالخير وكلاهما فتنة، لأنها اختبار تكون له عاقبة. الإطلاق الثاني من إطلاقات الفتنة في القرآن نتيجة الاختبار إذا كانت سيئة خاصة، نتيجة هذا الاختبار بشرط أن تكون النتيجة السيئة، وذلك وارد في قول الله تبارك وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. الفتنة المرادة هنا هي الشرك كما ذكر ذلك عدد من مفسري السلف يصلوا إلى 8 رحمهم الله. وهو الصحيح في معنى الآية وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي حتى لا يكون شرك في الأرض، هذا المراد. ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فالمراد بالفتنة هنا نتيجة الاختبار في قوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، نتيجة الاختبار السيئة خاصة دون النتيجة الجيدة. وذلك أن الله ابتلى الكفار اختبرهم فكانت نتيجة اختبارهم سيئة عياذا بالله من حال أهل النار. الإطلاق الثالث من إطلاقات الفتنة إطلاق الفتنة في القرآن إطلاق الفتنة على الإحراق بالنار كقوله تعالى يومهم على النار يفتنون في جهنم نسأل الله العافية. وفي النار ما هناك اختبار، انتهى الاختبار. إذن فقوله يومهم على النار يفتنون يعني يحرقون بالنار، لأن الاختبار إنما يكون في الدنيا. أما في جهنم فما هناك اختبار، ما هنالك إلا نتيجة نسأل الله العافية. فإذا ذكر فتنهم بالنار فالمراد حرقهم بها. وذكر بعض أهل العلم معاني أخرى للفتنة في القرآن، من أراد التوسع فيها فليراجع الكتاب الماتع للعلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى العبد النمير في مجالس التفسير، وهو ليس لم يصنفه تصنيفا رحمه الله وإنما ألقاه وجمع من أشرطته رحمه الله تعالى، تجد هذا في كلامه على الآية 53 من سورة الأنعام رحمه الله. المسألة الثانية بعض صفات فتن آخر الزمان في النصوص. الكلام في هذه المسألة على بعض الصفات وليس على جميع الصفات، وبعض صفات فتن آخر الزمان تحديدا لا جميع الفتن، لأن الكلام هنا في فتن آخر الزمان من خلال النصوص. سنذكر إن شاء الله تعالى بعض النصوص التي ذكرت فيها الفتنة، وهي نصوص مشهورة معروفة عند أهل العلم رحمهم الله. تجد أن عند بحثك أمر الفتنة من أول ما يطالعك في كتب أهل العلم، وقد صنف أهل العلم رحمهم الله تعالى مصنفات عدة في الفتنة، وحرص المحدثون كالبخاري ومسلم وأهل السنن وغيرهم وغيرهم رحمهم الله حرصوا على التبويب على الفتنة وجعل موضع محدد تجمع فيه الأحاديث الدالة على الفتنة لعظم شأن الأمر. لهذا وضع البخاري رحمه الله تعالى كتابا في صحيحه سماه كتاب الفتن. مسلم رحمه الله سرد النصوص سردا، ولم يقم رحمه الله هو بالتراجم، لم يذكر التراجم هو، لكن سرد النصوص رحمه الله المتعلقة بالفتنة. وكذلك أئمة السنة الآخرين رحمهم الله تعالى صنفوا مصنفات إما مفردة كنعيم بن حماد رحمه الله صنف في الفتن، أو أن يذكروا ما يتعلق بأحاديث الفتن ضمن كتبهم، ولا سيما الكتب المشهورة الكتب الستة وكذلك غيرها. من أشهر أحاديث الفتن حديث أبي موسى، حديث أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، نسأل الله العافية والسلام. الحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم. من الأحاديث الواردة في الفتن حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. والحديث كما قلنا رواه مسلم. من أحاديث الفتن المشهورة أيضا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وفيه قوله نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه. الحديث رواه مسلم. من أشهر الأحاديث في الفتنة حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه المشهور، وفيه قوله رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي، وفي بعض الألفاظ ويستنون بغير سنتي. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم إمام جماعة ولا إمام؟ قال: تعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. حديث رواه البخاري ومسلم. هذه من أشهر الأحاديث، وليست كل الأحاديث، لكنها من أشهر الأحاديث التي تذكر في الفتنة. المسألة الثالثة: معاني النصوص السابقة وفقه ما يتعلق بتلك النصوص. فنقول: أولا، ذكر في تلك النصوص أن هذه الفتن عيالا بالله كقطع الليل المظلم. وهذا ماذا يعني؟ يعني شدتها وظلمتها وعدم تبين أمرها. الليل المظلم لا وضوح فيه، فتشبيه الفتن بالليل المظلم يدل على اشتباهها وأنها لا تتبين عياذا بالله. مما ذكر في صفات الفتن في النصوص السابقة قوله صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. وهذا يدل على شدة تبدل الحال في وقت قصير. إنسان يصبح مؤمن ثم ما يأتي المساء إلا وهو كافر، هذا يدل على شدة الفتنة. أو يمسي في مثل الليلة مؤمنا، فإذا أصبح عياذا بالله أصبح كافرا، هذا يدل على شدة أمر الفتن والانقلاب على الأعقاب فيها والنكوص والارتداد، نسأل الله السلامة والعافية. مما ذكر في هذه النصوص أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: يبيع دينه بعرض من الدنيا. وهذا فيه هوان الدين ورخصه على صنف من الناس، يفرط الواحد منهم في دينه لأجل عرض من أعراض الدنيا ويقدم دنياه على دينه. مما ذكر في النصوص في حديث عبد الله بن عمرو أن عافية هذه الأمة جعلت في أولها، وأما آخر الأمة وهو الشاهد من الحديث هنا فسيصاب بأمور، منها البلاء والأمور التي تنكر، كما في الحديث حديث العرباض رضي الله عنه: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. تحدث أمور تنكر، تتغير الأحوال ولا تبقى على ما كان الحال عليه زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أمور تنكرونها، ينكرونها لأنها على خلاف
الحق على خلاف ما كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. مما ذكر في حديث عبد الله بن عمرو أيضا أن هذه الفتن شديدة جدا، حتى إن المؤمن يقول هذه مهلكتي سيهلك، ولاحظ التعبير بالإيمان المؤمن ولم يقل المرتاب أو الشاك، يرى المؤمن أنه سيهلك في خضم تلك الفتنة العظيمة، ثم إنها تنجلي وتنكشف فيقول بعد أن تأتي فتنة أخرى هذه التي ستصيبني بأشد من الأولى. ولهذا وصفت هذه الفتن بأنها يرقق بعضها بعضا عياذا بالله، يعني الفتنة الأولى كبيرة ليست سهلة، لكن خففها أن الفتنة التي أتت بعدها أشد منها. وليس معنى ذلك أن الفتنة السابقة سهلة، لا، هي شديدة، لكن أنسى شدتها الفتنة الأخرى التي هي أكبر منها، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا يعني أن الفتن تتلاحق ويكون بعضها أفظع من بعض وأشد من بعض، وكل هذا كما هو معلوم في آخر الزمان. في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذكر أن الناس على أحوال على النحو الآتي: الحال الأول الشر الذي كانوا عليه في الجاهلية، إنا كنا في جاهلية وشر، وهذا معلوم أنه شر لأنهم كانوا يعبدون الأوثان وكانوا على غير دين، وإنما كانوا يتبعون أهواءهم بغير علم. ثم جاء الله بالخير الأول، والخير الأول هو الذي جعله الله ببعثة رسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه، لهذا قال حذيفة: فجاءنا الله بهذا الخير، يعني الإسلام. ثم ذكر أن بعد هذا الخير الأول الشر الأول، يعني الترتيب على النحو الآتي: كانوا في جاهلية، ثم جاء الله بأول خير وهو دين الإسلام. فبعد هذا الدين العظيم يسأل حذيفة: هل الحال سيستمر على هذا الخير أم سيعقبه شر؟ فذكر أول شر، نسأل الله العافية، يأتي بعد هذا الخير. فحذيفة رضي الله عنه لفقهه سأل أيضا ذلك الشر الذي يعقب هذا الخير، هل سيستمر أم سيعقبه خير؟ فأخبره عليه الصلاة والسلام أنه سيعقبه خير، وهذا هو الخير الثاني، لكن هذا الخير الثاني غير صاف وغير خالص، بل فيه كدر، ولهذا قال فيه دخن، ما هو خالص وإنما فيه نوع من الكدر. وسواء كان المراد بالدخن ما يكون من الحقد، من الدغل، من فساد في القلب، المهم أنه غير خالص غير صافي. سأل بعد ذلك هذا الخير الثاني هل سيعقبه أيضا شر، فأخبر أنه سيعقبه شر شديد جدا، وذلك أن الشر الثاني هذا يكون من خلال دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. في الخير الثاني الدخن الذي فيه ما هو؟ قوم يهدون بغير هدي نبي الله صلى الله عليه وسلم ويستنون بغير سنته، يعني هم يبتدعون. أما هذا الشر الثاني الثالث، الشر الثالث الذي يعقبه، فأمره عظيم لأنه يكون له دعاة، هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم عياذا بالله، فإن جهنم لها دعاة كما أن للإيمان دعاة، لأن الله تعالى ذكر أنه جعل أئمة يدعون إلى النار، نسأل الله العافية والسلامة. فهؤلاء دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، لأن الذي يدعو إلى جهنم لا شك أنه يدعو إلى منكر عظيم. حذيفة أيضا رضي الله عنه لفقهه لما وصل إلى هذا الموضع أراد أن يستفهم عن هؤلاء الذين هم دعاة على النار، على أبواب النار، فقال: يا رسول الله صفهم لنا، أراد أن يبين أوصافهم حتى تتضح. فذكر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وفي ألفاظ أخرى جملة من صفاتهم: أول صفة من صفاتهم قوله هم من جلدتنا، قال ابن حجر في الفتح يعني أنهم من العرب. وإذا كان الداعي من نفس الأمة فالخطب به أعظم وأشد، الدعاة الذين ينشؤون دعاة الباطل الذين ينشؤون في الأمة من أبنائها يفسدون أكثر مما يفسد من ليس من الأمة، لأن الناس لا يستنكرونهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، فالناس عادة لا تستنكرهم. ومن الصفات الخطيرة في هؤلاء ما جاء في بعض الروايات، قال صلى الله عليه وسلم: فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. الجثمان يعني الجسد، هم بشر من الإنس لكن قلوبهم قلوب شياطين، وهذا يدل على أنهم خبثاء في الباطن، في باطنهم خبثاء وأشرار، وإن كانوا بشرا يتكلمون بألسنتنا ومن جلدتنا. فهذه من الصفات التي ذكرت في حديث حذيفة. المسألة الرابعة المتعلقة بالفتن هي في كيفية النجاة من الفتن، فإنه كما تقدم من رحمة الله سبحانه وتعالى أن الرب تعالى كما أنه يبين دروب الخير فإنه يبين دروب الشر حتى تحذر، كما في حديث حذيفة الذي تقدم. يقول حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. كان يسأل عن الشر لا لمجرد الاطلاع على الشر، ولكن يخاف أن يدركه، ولهذا كان رضي الله عنه مرجعا، صار مرجعا رضي الله عنه في أمور الفتن، ولهذا أخبره عليه الصلاة والسلام بأحوال عدد وأسماء عدد من المنافقين، فكأنه تخصص رضي الله تعالى عنه وأرضاه في هذا الأمر. فكيفية النجاة من الفتن هذا موضوع يطول جدا، لكن لعلنا إن شاء الله تعالى أن نجمله في الأمور الآتية. السبيل الأول للنجاة من الفتن هو الاعتصام بالله سبحانه وتعالى، فإنه لا حول ولا قوة للعبد إلا بربه تعالى، أن يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى لجوء المنكسر الذليل الخائف أن تجتثه هذه الفتن وأن تزيغه عن دينه، ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى متضرعا داعيا ملحا على ربه تبارك وتعالى أن يسلمه من هذه الفتن، لأن من مخاطر هذه الفتن أن الإنسان ربما دخل فيها وهو لا يدري، لأنها كما تقدم وصفها كقطع الليل المظلم، والشيء الذي كقطع الليل المظلم الأمر فيه لا يتبين، كما أنك لا تستطيع لو أطفئت الكهرباء أن ترى وتمضي وأمامك حفر وأمامك أودية لا تستطيع أن تمشي، فكذلك الحال في هذه الفتن تدلهم في بعض الأحيان وتشتد وتعظم حتى لا تتبين ولا تتضح، لا سيما مع وصف الدعاة السابقين من أهلها بأنهم قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس، وذلك يعني أنهم يزخرفون القول ويزينون الأمور. وهؤلاء كان أخوف ما خاف صلى الله عليه وسلم على أمته، فقال فيما ثبت عنه: أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان، لأن هؤلاء قطعا منافقون الدعاة هؤلاء لقوله قلوبهم قلوب شياطين، فهم في الباطن فجرة مفسدون، ومع ذلك يكون الواحد منهم عليم اللسان، يعني أنه يسهل أمر الفتنة ويزينها ويزخرفها حتى يغتر بها كثير من الناس. فلهذا كونها مدلهمة وغير واضحة وغير منجلية لا شك أن ذلك يقتضي من العبد اللجوء إلى ربه سبحانه في كشفها وإزالة ما قد يكون فيها من غموض وعدم وضوح. الأمر الثاني أو السبيل الثاني للنجاة من الفتن ترك الدخول في الفتن نفسها أو الاشتراك مع أهلها، لا يدخل العبد في الفتن ولا يعن أهلها، ولا يشترك معهم، لأن هذه الفتن الناس فيها على درجات، كما في حديث أبي موسى لما ذكر الفتنة قال: القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. فهم درجات، منهم من يسعى ويركض في الفتنة، ومنهم من يمشي فيها مشيا، ومنهم من هو قائم فيها قياما، ومنهم من هو قاعد فيها قعودا. فهم على هذه الدرجات، وكل واحد منهم بحسبه. فالساعي فيها الراكض ركضا، هذا لا شك أن ينتشر على يديه شيء كثير من الشر، والماشي كذلك لكنه أقل شرا من الساعي، والقائم فيها قياما له نصيب أيضا لكنه أخف من الماشي، وهكذا. فمن أعظم وسائل السلامة والنجاة من الفتن أن لا يدخل العبد فيها وأن يبعد عنها. ولهذا جاء في البخاري مما ذكر الفتن قال: من يستشرف لها تستشرف له. الذي يطالع هذه الفتن ويتعرض لها تتعرض له، أما المبعد عنها النائي عنها وعن أسبابها وأهلها فإنها لا تضره بإذن الله عز وجل. إذن فمن أسباب السلامة من الفتن البعد عنها، وهذا جاء في أحاديث كثيرة، منها حديث أبي موسى السابق: القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الناشي. هذا كله بيان لأحوال الناس في الفتنة. في حديث حذيفة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم يكن جماعة ولا إمام، قال: تعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. ومعنى اعتزال تلك الفرق قطعا عدم الدخول فيها، فإن الذي يعتزل هذه الفرق كلها الداخلة في هذه الفتن لا شك أنه يكون قد نأى عنها وأبعد. أما الذي يشترك فيها فهو الذي يكون ضمن هذه الفرق. ولهذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة في حال عدم وجود جماعة ولا إمام إلى اعتزال تلك الفرق، حتى لو أدى إلى أن يموت الإنسان هذه الميتة، أن يموت عاضا على أصل شجرة منفردا وحده، ليلقى الله سبحانه وتعالى سالما من الفتن. من الأحاديث والنصوص الدالة على الفرار من الفتن قوله صلى الله عليه وسلم أيضا في أثناء الكلام على الفتن كما في البخاري: من وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به. إذا وجدت هذه الفتن ولا سبيل للسلامة منها، فالذي يجد ملجأ يلجأ إليه أو موضعا يتعوذ به ويفر فإنه يلحق به. ولهذا جاء الحديث الصحيح: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر. ما الذي يحمل على هذا؟ أمر صعب جدا أن يخرج الإنسان من بلده ويأخذ أغناما يتتبع بها شعف الجبال، يعيش هناك في الجبال ويتتبع مواقع القطر. قال: يفر بدينه من الفتن. هذا هو السبب، أنه يريد الفرار من الفتن، لأن الفتن صارت داخل البلدان، فإذا وجدت داخل البلدان ولم تمكن السلامة منها أو تخفيف أمرها كما سيأتي، فإنه ليس للعبد مجال إلا أن يفر. وقد فعل ذلك بعض السلف، فإن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه رأى أن يعتزل الفتنة لما وقعت بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وحدث ما حدث من الحروب، أبعد بنفسه ونأى وخرج رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتعمد مع أنه من أهل الشورى، وكان أحد الذين جعل عمر رضي الله عنه الأمر إليهم، لكنه أراد الفرار بدينه من الفتنة. من الفتن الكبار العظام التي جاء التوجيه النبوي الصريح بالفرار منها، أعظم الفتن على الإطلاق والتي لا يوجد فتنة منذ أن خلق آدم إلى أن تقوم الساعة لا توجد فتنة أشد منها، وهي فتنة المسيح الدجال. هذا المسيح وجه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن وجه الناس إلى البعد عنه والثناء عنه. فجاء في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما معناه؟ من سمع بالدجال فلينأ عنه، فلينأ يعني فليبعد. فإن الرجل يأتيه يحسب أنه مؤمن فما يلبث أن يتبعه، نسأل الله العافية، لما معه من الشبه. فوجه النبي صلى الله عليه وسلم الناس إذا سمعوا بالدجال أن لا يأتوه، وذلك أن بعض الناس يظن من نفسه أنه مؤمن وأنه ثابت وأنه لا يتزعزع، فإذا وصل إلى الدجال اتبعه لما مع الدجال من الفتن ولما يبثه من الشبه التي كانت معظمها في ما يتعلق بمخالفة العادات، مع أن الدجال أعور عين اليمنى وبشر من البشر، ومع ذلك يدعي عياذا بالله الربوبية، فيتبعه هذا العدد الكبير من الناس، ويأتي الواحد منهم يحسب أنه مؤمن ثابت لن يتزعزع، سأذهب إلى هذا الدجال ولن يضرني، لكن نسأل الله العافية ما يلبث أن يتبعه على ماذا؟ على اعتقاد أنه ربه، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا كان هذا في الدجال مع وضوح أمره، مع وضوح أمره، بشر أعور العين اليمنى، يأكل ويشرب ويتبول ويتغوط وينام ويستيقظ، ومع ذلك صدق في أنه رب عياذا بالله، فكيف بما هو دون هذه الفتنة؟ لهذا قال صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه. وهذا الموطن موطن له أهميته البالغة في حياة الناس اليوم، فإن من الأمور العظيمة التي تنكبها كثير من الناس وخالفوا فيها هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الهدي العظيم في البعد عن الفتن والتنائي عنها، فقد صار كثير من الناس يركض ركضا يبحث عن الفتن، وذلك أن ما فتح على الناس في هذه السنين الأخيرة من سهولة الاتصالات سواء عن طريق ما يسمى بالإنترنت أو هذه القنوات الفضائية أو من خلال سهولة الحصول على الكتب التي تبث الشبه والضلالات والزيغ والإلحاد أو وسائل الإعلام المضلة التي تضل الناس وتقلب الحق باطلا والباطل حقا، صار الناس كثير منهم على خلاف ما أوصوا به في هذه النصوص. الوصية في هذه النصوص بماذا؟ بالتنائي عن مثل هذه الفتن والبعد عنها، حتى أرشد صلى الله عليه وسلم من يسمع بالدجال أرشده أن ينأى عنه وأن يبعد، فكيف بمثل هذه الفتن؟ ولهذا لا تعجب إذا رأيت من يتأثر بمثل هذه المواضع، مواقع الفتن هذه، لا تعجب إذا رأيته يتزعزع في أمر من أمور دينه، وذلك أن هؤلاء الذين يتقحمون هذه المواقع في عمومهم الأغلب ليس عندهم أي حصانة منها، فما يلبث الواحد منهم مع قلة علمه وقلة بصيرته وفهمه ما يلبث أن يتردى فيها، إما بأن ينقلب على عقبيه بترك السنة إلى البدعة أو والعياذ بالله الانسلاخ من دينه بما يبثه هؤلاء من الشبه، أو بأن يبقى متزعزعا متضعضعا دائم السؤال دائم الحيرة. ينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن الواجب أن يعتقد المسلم أنه لا توجد شبهة على وجه الأرض لا يمكن حلها، ولو اعتقد أحد أن ثمة شبهة يلقيها أهل الكفر لا يستطيع أهل الإسلام أن يجيبوا عنها لكان قد اعتقد ضلالة كبرى. هذه الشبه لها أهلها الذين يسهل عليهم بتوفيق الله سبحانه وتعالى أولا، ثم سلوكهم المسلك السليم في الرد على أهلها يسهل عليهم الرد عليها. روى ابن أبي الزناد أن القاسم بن محمد رحمه الله، وهو القاسم محمد بن أبي بكر جده أبو بكر رضي الله عنه فقهاء أهل المدينة المشاهير، يقول ابن أبي الزناد: كان القاسم بن محمد رحمه الله يضحك من شبه أهل الأهواء ضحك الفتى. الفتى مزيته أنه إذا ضحك يضحك ضحكا شديدا، فتجده يضحك ضحكا شديدا. فكان القاسم رحمه الله إذا سمع بشبه هؤلاء القوم لم يملك نفسه أن يضحك. لماذا يضحك؟ لسخافة هذه الشبه وسهولة حلها ويسرها على أمثاله، فكان يتعجب منهم أن يريد الواحد منهم شبهة ويكون جواب الشبهة فيها نفسها، فيتعجب منهم ومن طريقة إرادهم لهذه الشبهة. لكن هذه الشبهة التي يضحك منها القاسم رحمه الله ويسهل عليه وعلى أهل العلم حلها، يتضعضع عندها بعض الناس لأنهم ليس لديهم الآلة ولا الوسيلة السليمة ولا الرسوخ في العلم الذي يتمكنون معه من الرد على مثل هذه الشبهة. فينبغي أن يعلم أن من المخالفة الظاهرة الجلية للنصوص ولهدي السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم ما تكالب عليه كثير من الناس الآن من الركض والعجلة والعدو عدوا إلى مواطن الشبه. يتفرج الواحد منهم على مجموعة من الملاحدة يتناقشون في أمر من الأمور العظام. لماذا تتابعهم؟ يقول: لأتثقف، لأفهم، أطلع على العالم، أدري بالذي يدور من حولي. فتكون العاقبة ما هي؟ العاقبة أن يتضعضع هو، لأنه ليس من أهل العلم الذين لديهم القدرة على الرد على مثل هذه الشبه، بحيث إذا تابعوها أمكنهم أن يردوا عليها. كما قال ابن سريج مرة رحمه الله الفقيه الشافعي المعروف لأحد مناظريه وأورد مسألة، قال: تريدني أن أرد عليك أولا ثم أقطعك، أو أقطعك أولا ثم أرد عليك، اللي تريد أنت اختر، إن شئت الرد فإذا انتهيت من الرد قطعتك، وإن شئت أن أقطعك من البداية ثم أرد عليك، اختر أيهما شئت. فمثل هؤلاء الراسخين هم الذين يمكن أن يتولوا الرد على هذه الشبه. أما أن تفتح هذه الشبه أمام النساء وأمام الأطفال وأمام العوام وأمام من لا يعي ولا يفهم بدعوة التعرف على ما يجري في العالم والاطلاع على الآراء والتزود بالثقافات، فلا شك أن هذا من المخالفة الجلية لمثل ما سمعت في النصوص هنا، ومن المخالفة الجلية لما تواصى به السلف الصالح رضي الله عنهم وتكاثر عنهم كثرة ظاهرة في حث الناس على البعد التام عن مواطن الشبه. ولهذا تكاثر عنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم تكاثر عنهم النهي عن الجلوس مع أهل البدع أو الاستماع لهم، حتى قال بعضهم فيما روى اللالكائي والآجري في الشريعة ونحوهم رحمهم الله من الذين صنفوا في مثل هذه الموضوعات: إذا رأيت صاحب بدعة في طريق فخذ في غيره. لماذا؟ يعني حتى لا تسمع منه، حتى تبعد عنه، حتى تنأى عنه، لا أن تذهب إليه. ولما قيل لابن عمر رضي الله عنهما إن نافعا ابن الأزرق يقول كذا وكذا من الشبه، صار ابن عمر رضي الله عنه ينأى، يحاول أن لا يسمع مثل هذه الأمور حتى لا تغير قلبه، مع أنه من فقهاء الأمة رضي الله عنه، لكن لا يريد أن يغير قلبه. وهكذا قال عدد من السلف: لا تجالسوا أهل الأهواء فإني أخشى أن يمرضوكم. يعني أنك إذا جالستهم استمعت إلى مقالهم وقرأت كتبهم أمرضوا قلبك، لأنهم مرضى، هم متهوكون حيارى، ضائعون تائهون، فلا تستمع إليهم ولا تتهاون في مثل هذا الأمر، لأن مثل هذه الأمور بسبب التهاون فيها ضل من ضل وزاغ من زاغ. فالحاصل أن المسلك الثاني الذي بينته السنة هو ترك الدخول في هذه الفتن أو الاشتراك فيها أو البحث عنها بتتبعها في مواطنها، في كتبها، في مواقعها الموجودة في الإنترنت مثلا أو قنواتها، أو التكثر الذي يفعله بعض السذج ممن لا يعون بأن لديه من الكتب في مكتبته كتاب كذا وكذا من كتب الإلحاد، وأن لديه من الكتب كذا وكذا من كتب أهل الباطل، وهو من أجهل الناس، حتى يقول بعضهم مكتبتي تضم صحيح البخاري وكتب سارتر الملحد، يعني أن قصده أن عندك كل شيء. ولا يدري هذا الغافل الجاهل أن هذه ليست ممدحة، لأن مثل هذه الأمور تدل على قلة بصيرة عنده. والكتب الضالة إذا اقتناها أهل العلم المتبصرين الذين يردون عليها ويبينون ما فيها من الباطل، فذلك مقصور على حال محددة، حال من لا تضره هذه الكتب. أما من لا دراية عنده ولا بصيرة فلا شك أنه يكون قد أقحم نفسه في هذه الفتن وأدخل نفسه فيها، ولهذا يزيغ في من زاغ ويضل في من ضل، ويخالف المنهج النبوي بترك الدخول في الفتن أو الاشتراك فيها، فإنه بفعله هذا حين تتبع هذه الفتن والتمس مواطنها يكون قد دخل فيها بلا شك. من وسائل النجاة من الفتن الوسيلة الثالثة لزوم جماعة المسلمين وعدم الخروج على جماعة المسلمين، حتى وإن كان في هذه الجماعة ما فيها من الأمور التي يعسر على الإنسان تحملها، فيصبر على ما يقع من المحن في ضمن جماعة المسلمين، لأن خياره الآخر هو أن يخرج على جماعة المسلمين. وها هنا مقام في غاية الأهمية بيانه، وهو الفرق بين الخروج على جماعة المسلمين وبين اعتزال الفتن، لأن بعض الناس قد لا يحسن الفرق. فاعتزال الفتن جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك. دنيا مؤثرة وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، الإنسان في هذه الحالة لا يستطيع أن يفعل شيئا. معنى ذلك أن العبد في هذه الحالة لا بد أن يلزم خاصة نفسه حتى ينجو بها. ولهذا جاء الحديث السابق: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. هذا إذا كانت الفتن موجودة. أما إذا كان المسلم داخل جماعة المسلمين ولو كان فيها ما فيها من الظلم مثلا، أو كان فيها ما فيها من المنكرات التي يعسر على قلبه أن يراها ويقض مضجعه أن تكون موجودة متكاثرة، وقد يعجز عن إنكار عدد منها أو يقصر، فليس له أن يخرج عن الجماعة في مثل هذه الحال، لأن المؤمن كالمطر حيثما وقع نفع، فيبقى المؤمن داخل الجماعة يعلم الجاهل، يذكر الناس، يصلح قدر ما يستطيع ويلزم الجماعة فلا يخرج عليها. فالبقاء في الجماعة لا شك أنه من أعظم وسائل السلامة من الفتن، لأن الإنسان إذا خرج على الجماعة ورأى أن هذه الجماعة جماعة تحتاج أن تقاتل حتى تزول الفتن منها، فقد اقتحم الفتنة العظيمة التي جاء التحذير الشديد منها في النصوص، وهي فتنة الخروج على الجماعة. والميت في هذه الحالة قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصف ميتته بأنها ميتة جاهلية، فالذي يفارق الجماعة فيموت يموت ميتة جاهلية. إذن الحل أن يلزم المسلم الجماعة وأن يسعى إلى الإصلاح ما استطاع ويصبر ويتحمل، ولو تعرض في هذا السبيل إلى ما تعرض إليه من وقوع الظلم، من وقوع الظلم عليه، أو من وقوع ما يكربه ويثقله ويعجزه من وجود المنكرات، فإن حل المنكرات أن تنكر، لا حلها أن يخرج على الجماعة، إذ الخروج على الجماعة منكر أعظم من هذه المنكرات الموجودة. فالحاصل أن لزوم الجماعة من أسباب ووسائل النجاة من الفتن، لأن الشيطان إذا انفرد العبد وخرج على الجماعة تفرد به، فصار كالقاصية من الغنم يسهل على الذئب أن يفترسها. ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وجاء في حديث حذيفة رضي الله عنه لما ذكر النبي صلى الله عليه ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة العظيمة جدا، وهي في الشر الأخير، حيث قال: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، قال: فما تأمرني؟ إن أدركني ذلك، قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فماذا من المسلمين جماعة ولهم إمام، فإنهم يلزمون، ويصبر الإنسان على ما قد يكون داخل هذه الجماعة مما ذكرنا من المنكرات أو غيرها، ويصلح قدر ما يستطيع. المؤمن الموفق لن يعدم الناس منه خيرا، يرشد أقاربه، يرشد جيرانه، يرشد من حوله، ويصبر ويتحمل، فتجد أنه في خلال حياته قد أصلح الله به في هذه الجماعة شيئا كثيرا، ودفع الله به من الشر شرا كثيرا، بخلاف ما لو خرج على الجماعة، فإنه أولا يكون قد ارتكب هذا الإثم العظيم، والأمر الآخر هذا الخير الموجود فيه من علم يبثه أو نهي عن منكر أو أمر بمعروف مفتقد منه. فلزوم الجماعة هو الذي وجه النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة إليه، قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فسأل حذيفة رضي الله عنه في حال عدم وجود جماعة، نسأل الله العافية، وهذا حال شديد للغاية، ما يكون هناك جماعة ولا يكون هناك إمام أصلا، وإنما المسألة هرج وفوضى. في هذه الحالة يعتزل الإنسان تلك الفرقة كلها كما تقدم، هذا إذا لم توجد جماعة ولم يوجد إمام. أما إذا وجد جماعة ووجد إمام فالمسلم يعمل داخل هذه الجماعة عل الله عز وجل أن يصلح به ما استطاع. ولي قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كلمة من ضمن كلماته رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه، وهو صاحب كلمات موفقة وسديدة مهمة جدا في أمر الاعتقاد، في أمر المنهج، قال رضي الله عنه: ما تحبون في الفرقة، ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. الذي تحبونه في الفرقة من أنكم تقولون يمكن أن نزيل كذا وكذا من المنكرات، يمكن أن نصلح كذا وكذا لو أن حصلت عندنا هذه الفرقة للجماعة، يقول: ذاك الذي تحبونه لا تتصوروا أنه هو الخير، بل الخير في لزوم الجماعة، وإن كرهتم داخل الجماعة ما كرهتم، فالذي تكرهونه في الجماعة كالمنكرات خير من الذي تحبونه في الفرقة، لأنك تتصور أنك لو صرت في حال فرقة تقول: لا منعت كذا من المنكر ولا ألزمت كذا مما أوجب الله، يقول الأمر بالعكس، ما تكرهونه في الجماعة مع لزوم الجماعة خير من هذا الذي تحبونه في حال الفرقة، لأن الفرقة أكبر منكرا من المنكرات المعينة. الفرقة في ذاتها منكر كبير جدا، فما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة، وهذا ثابت عنها رضي الله عنه، رواه الأجري وغيره عنه بسند ثابت. فهذه كلها من الوسائل كما قلنا التي ينبغي على المسلم أن يلزمها ويثبت عليها، عل الله سبحانه وتعالى أن ينجيه من هذه الفتن. من وسائل النجاة من الفتن أيضا الوسيلة الرابعة الاستمساك بالسنة. المؤمن مأمور بلزوم السنة دائما، ولكن إذا وجدت الفتن فإن الاستمساك بالسنة يتأكد وتعظم الحاجة إليه. فمن وسائل النجاة من الفتن عكس هذه الفتن، وأن تستمسك بالسنة، لأن هذه الفتن تحدث بسبب التخلي عن السنة. فالمؤمن في هذه الحالة يستمسك داخل الجماعة بالسنة فيكون منارة هدى وداعية خير، فيستمسك بالسنة ويقبل أيضا على العبادة. ففي حديث معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كالهجرة إلي، حديث الصحيح، العبادة في الهرج لاختلاط الأمور وكثرة الشرور كثرة القتل وغيره، لزوم العبادة في مثل هذه الحالة مثل الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والهجرة معلوم أنها من أعظم الأعمال، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأنصار قال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد شرف الهجرة، لأنه صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة. فيقول صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح العبادة في الهرج كالهجرة إليه. فلزوم السنة والثبات عليها لا شك ولا ريب أنه من أعظم وسائل النجاة، ولا ينجو الواحد في هذه الحالة وحده، بل يجعل الله عز وجل من بركة السنة أن ينجو هو، وأن يجعله الله عز وجل دليلا لغيره للنجاة، ووسيلة من وسائل النجاة التي يجعلها الله تعالى دلالة، فيكون إماما من أئمة الخير والهدى ينجو الناس بالائتمام به. واجعلنا للمتقين إماما. ولهذا جاء في حديث معاوية رضي الله عنه وأرضاه قوله صلى الله عليه وسلم، وحديث معاوية حديث ابن عمر حديث أنس حديث أبي هريرة في موضوع الفرق كلها يدل على نتيجة واحدة، أن هذه الأمة ستفترق على فرق، كل هذه الفرق في النار إلا فرقة واحدة. حديث معاوية وحده ثبت بسند صحيح أو حسن، حديث معاوية يعني لو لم يرد إلا هذا الحديث فقط لكان ثابتا. بقية الأحاديث ذكر بعض المحدثين أن فيها ضعفا، ولكن مجموع هذه الأحاديث لا شك ولا سيما مع حديث معاوية يؤدي إلى نتيجة واحدة، هي أن هذه الأمة سيصيبها ما أصاب الأمم قبلها. قال صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية ما معناه؟ وستفترق هذه الأمة على 73 ملة، ما ملة، كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة. في هذا الحديث بيان النبي صلى الله عليه وسلم للفرقة التي تنجو. أما الثنتان وسبعون فرقة التي تهلك فالأمر كما قال الأول، لا تنظر إلى الهالك كيف هلك، ولكن انظر إلى الناجي كيف نجا. فإذا بينت وسيلة النجاة التي ينجو بها العبد، من وفقه الله لزم هذه الوسيلة، وأما من ترك هذه الوسيلة فهلك بهذا الطريق أو بذاك الطريق فليس هو محل العبرة. محل العبرة أن تبين وسيلة النجاة، وهي التي بينت في حديث معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وستفترق هذه الأمة على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة. وما المقصود بالجماعة؟ تكلم أهل العلم على الجماعة، والمراد بالجماعة في الحديث، فمنهم من قال الجماعة المراد به السواد الأعظم، فيقال مرة أخرى أي السواد الأعظم يقصد؟ فالسواد الأعظم يعني الكثرة موجودة في أهل الحق وموجودة في أهل الباطل، فيقال العبرة بالجماعة الأولى التي أسسها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يحل لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر إلا أن يقول إن تلك الجماعة ناجية. فجماعة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة والمهاجرون والأنصار رضي الله عنهم، لا شك أنها ناجية. فهذه الجماعة من سلك طريقها ولزم نهجها فهو الناجي. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه لما سئل عن الجماعة وأراد سبيل الجماعة، قال الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. إذا وجد مسلم داخل أمة كافرة كالنصارى أو البوذيين أو ملاحدة، فالتزم ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأين الجماعة؟ الجماعة ليست تلك الملايين من عباد الأصنام أو من اليهود والنصارى، الجماعة ذلك الشخص في ذلك المجتمع هو الجماعة. وهذا معنى قول ابن مسعود رضي الله عنه الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. المعتاد أن الفرد ضد الجماعة، فكيف صار هذا هو الجماعة؟ صار هذا هو الجماعة لأنه لزم نهج الجماعة الأولى التي يجب أن يلزم الناس نهجها، فمن تنكب طريق الجماعة الأولى فهو الملوم، ومن لزم ما عليه تلك الجماعة فهو الناجي وإن كان وحده. جاء في حديث أيضا وأظنه حديث ابن عمر رضي الله عنهما في ذكر الفرق التي تهلك، لما ذكر عليه الصلاة والسلام أن هذه الفرق كلها في النار إلا واحدة، فسئل عنها قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وهذا يؤكد المعنى السابق في الجماعة. هذا اللفظ قريب من اللفظ السابق في معناه، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي يؤكد معنى الجماعة السابق، أن المقصود بالجماعة ليست الكثرة الكافرة، فلو وجدت جماعة تشتم الصحابة رضي الله عنهم بالملايين فليست هذه الجماعة، وإنما الجماعة السني في وسط تلك الجماعة، لأن هذا السني هو الذي كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو الذي لزم نهج الجماعة الأولى، فهو العبرة وليست العبرة بالكثرة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله لما ذكر إجماع أهل السنة، لا عبرة بمخالف لهم ولو كانوا عديد الشاء والبعران، حتى لو كانوا بعدد الشياء والإبل، ليس المقصود الكثرة الكاثرة أيا كانت هذه الكثرة، وإنما الكثرة التي على بصيرة، فإذا كانت على ما كانت عليه الجماعة الأولى فنعم، وإلا فمجرد الكثرة على ضلال لا يزيد الأمر إلا شدة. قال الله تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ما يسر كون النار عياذا بالله تمتلئ بالأعداد الغفيرة من الناس. وقال الله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. ما عندهم علم، ما عندهم بصيرة. أما من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو من أهل البصيرة من أهل العلم، يعني يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لزم هذا الطريق، فهو لزم هذا النهج الذي بينه صلى الله عليه وسلم. من وسائل النجاة أيضا في حديث العرباض بن سارية الذي تقدم قوله وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب، قلنا يا رسول الله، وقال قائل يا رسول الله كأنها وصية مودع فأوصنا، فقال عليكم بالسمع والطاعة، يعني لمن ولاه الله أمركم وإن كان عبدا حبشيا، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فهذا كله يؤكد لزوم السنة، لأن المستمسك بالسنة ناجي وسالم. ثم قال وإياكم ومحدثات الأمور، المحدثات في الأمور التي تحدث وتقع بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يؤكد أهل السنة على هذا الأمر العظيم. ينبغي أن نتعلم نهج السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لأن فيه النجاة. أما خروج الخوارج وتشيع الشيعة وتجهم الجهمية واعتزال المعتزلة فكل هذا باطل، لأنه بعد ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو ضمن محدثات الأمور التي حذر منها عليه الصلاة والسلام بقوله وإياكم ومحدثات الأمور، فكلها من البدعة. ولهذا قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كل البدع عياذا بالله على الضلال توصل أهلها إلى النار. فهذا كله يؤكد على لزوم السنة، فلزوم السنة هو من وسائل السلامة من الفتنة، لأن السنة على خلاف الفتنة. الوسيلة الأخيرة التي نذكرها هنا
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
يقول الوسيلة الأخيرة لزوم العلماء الربانيين والأخذ عنهم، وأن يعلم المؤمن لا سيما طالب العلم يعلم عمن يأخذ العلم، فإن العلم لا يؤخذ عن كل أحد، وإنما يؤخذ عن أهل العلم المتبصرين المستمسكين بالدليل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فأهل العلم الملازمين لهدي النبي صلى الله عليه وسلم من ذوي الاعتقاد الصحيح المستمسكين بنهج سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، هؤلاء هم الذين يؤخذ عنهم العلم، وهم من وسائل التبصر في أحوال الفتن والدلالة السليمة على ما ينبغي أن يكون عليه الحال. لأن أمر الفتن لا شك أنه يحمل أناسا كثيرين على الطيش وعلى التصرف غير السليم والمجدي، فعلى من أراد أن يتصرف تصرفا معينا أن يسأل أهل العلم، وأن لا يستعجل، وأن يكون حولهم ففي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في الدين من دلالة كون الإنسان قد أراد الله به خيرا وكونه موفقا مسددا، وعكسه بعدم تلقي الفقه والعلم عن أهله، وإنما أخذ الأمور عن الخرص والظن، كما قال تعالى عن أكثر الناس: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ثم قال: إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. بحيث أن الواحد إذا ولج في فتنة من الفتن فقيل له: هذا الأمر الذي فعلته وسعيت فيه، هل أنت على بصيرة مما أنت فيه؟ هل تستطيع أن تدلل من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة على ما أنت فيه أم لا؟ فتجد أنه كما قال تعالى: يتبع الظن ويخرص خرصا. فمن أعظم وسائل السلامة من الفتن لزوم أهل العلم الراسخين والأخذ عنهم وعدم التعجل في الأمور. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يعيدنا وإياكم من مضلات الفتن، وأن يحفظ علينا ديننا ويثبتنا عليه حتى نلقاه به، وألا يجعلنا من الضالين في من ضل ولا من الزائغين في من زاغ. ونسأله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل. والله تعالى أعلم. يسأل الأخ يقول: إذا سمعت أحدا يستعين بغير الله أو يحلف بغير الله أو يقول لأخيه المسلم: يا يهودي يا كافر، أقول له: تشهد وانطق الشهادتين فإنك لا تعلم هل خرجت من الإسلام أم لا، فهل فعلي هذا صحيح؟ كلمة يستعين بغير الله كلمة عامة، هذه الاستعانة بغير الله هل هي فيما يقدر عليه العبد؟ فإن كانت فيما يقدر عليه فالاستعانة في محلها، أما إن استعان بأحد في أمر لا يقدر عليه إلا الله هذا من الاستعانة الشركية لا شك، والواجب على من فعله أن يتوب إلى الله مما فعل، لأن هذا الذي فعله من الشرك. أما حلفه بغير الله فالأصل في الحلف بغير الله أنه شرك أصغر، فيوجه الإنسان إلى ترك الحلف بغير الله تعالى. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام فيما ثبت عنه أن سعد رضي الله عنه لما حلف باللات والعزى أمره عليه الصلاة والسلام أن يتشهد، لكن ذاك حلف باللات والعزى. فالحالف بغير الله عز وجل لا يخلو إما أن يعظم المحلوف به كتعظيمه لله، فهذا شرك أكبر لا ريب فيه بإجماع أهل العلم، كل من تكلم في هذه المسألة أيا كانت وجهته يقول: من حلف بغير الله على الحال الذي يعظم به الله فلا شك أنه قد وقع في شرك أكبر. لكن الأصل أن الحلف بغير الله شرك أصغر، هذا هو الأصل، إلا إذا خولف هذا الأصل. وأنت لا تستعجل يا أخي، عليك مثل ما قلنا أنك أن تسأل تقول: هل فعلي صحيح؟ كان عليك أن تسأل أولا، تقول: هل أقول له كذا أو لا، لا أن تفعل هذا ثم تسأل عنه. يقول: مثال الفتن المعاصرة التي تدخل في الحديث. الفتن كثيرة جدا، الفتن كثيرة، هذه الأهواء الآن والضلالات المدلهمة التي حرفت الناس عن السنة، سواء من هذه المبادئ الإلحادية الخبيثة أو من هذه البدع الضالة التي بغضت للناس السنة ورغبتهم عنها وحببتهم إلى البدع والضلالات، كل هذه من الفتن التي دخل فيها من دخل. فأمثلة الفتن كثيرة جدا. ثم إن ثمة فتنا كبرى وعظمى تقع مثل فتنة المسيح الدجال ونحوها، فهذه من الأشراط الكبرى، لكن قبلها مثل ما ذكرنا من هذه الفتن والأهواء المضلة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. وهذا يدل على تبدل الحال، هو في الصباح مؤمن على نهج سوي، لكنه في المساء نعوذ بالله قد زاغ بسبب هذه الضلالات وهذه البدع. يتكلم عن المصنفات في الفتن والثابت والصحيح. من أهم المصنفات في الفتن ما ذكرته لك من ما بوب عليه أهل العلم في مصنفاتهم من المحدثين. فلديك مثلا كتاب الفتن في صحيح البخاري، عندك مثلا كتاب الفتن في أبي داود، عندك أحاديث الفتن التي في صحيح مسلم وغيرها كثير، واعتنى بها أهل العلم وصنف بعض المتأخرين فيها مصنفات كثيرة في الفتن، وفي بعض الأحيان يصنف مصنف كامل في فتنة محددة كفتنة المسيح الدجال. فالفتن كثيرة، الكتب المصنفات الفتن كثيرة، ولكن من أحسن ما يرشد إليه طالب العلم أن يسعى إلى معرفة الأحاديث الواردة في الفتن، ولا سيما في مثل صحيح البخاري ومسلم ونحوها من المصنفات. يقول: المثال الذي ذكرتموه عن معنى الجماعة عن ابن مسعود، هل يمكن أن يقول الحق من كان مسلما أيضا مثل الإمام أحمد كان وحده ويوجد علماء ولم يصرحوا غيره من العلماء قديما وحديثا؟ هذا غير صحيح. ينبغي أن يعلم أن الإمام أحمد رحمه الله في تلك الفتنة لم يكن وحده، بل ثبت عدد من أهل العلم. وكون الإمام أحمد رحمه الله ظهر لا يعني أن غيره تخاذل، فقد قتل على الفتنة في زمن أحمد غير واحد، منهم أحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله قتله الواثق، ومنهم صاحبه محمد بن نوح النيسابوري الذي ربط مع الإمام أحمد وسير بهم إلى طرسوس للمأمون في رحلة واحدة، مات محمد بن نوح رحمه الله في الطريق وصلى عليه الإمام أحمد، منهم البويطي صاحب الشافعي رحمهم الله، وهو أفضل أصحاب الشافعي وأشهرهم، والذي أوصى الشافعي بأن تكون الحلقة من بعده له، مات في السجن رحمه الله، منهم نعيم بن حماد رحمه الله مات في السجن. فالقول بأنه لا يوجد إلا عالم واحد هذا غير صحيح. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق. فيوجد بحمد الله من أهل العلم من يتآزرون ويتعاضدون سواء في زمن الإمام أحمد أو غيره. كون الثبات يكون لعدد قليل من أهل العلم هذا أمر معروف، لأن الثبات والصبر لا سيما في حال الفتن والسجن ونحوه الذي وقع الإمام أحمد، لا شك أن الذين ثبتوا عدد قليل، لكن لا يقال إنها الإمام أحمد فقط، فهذا غير صحيح. لكن كما قال أهل العلم الظهور صار لأحمد، لأن أحمد رحمه الله ثبت ثبوتا شديدا وأبى أن يقول بمقولة المعتزلة حتى أنجاه الله تبارك وتعالى وخرج من السجن. لكن لا يعني ذلك أن أحمد فقط وبقية أئمة الإسلام لم يكونوا يقولون بمثل هذا القول، لا، هذا غير صحيح. بل الإمام أحمد رحمه الله له زملاء وله إخوة رحم الله الجميع، ثبتوا كما ثبت رحم الله الجميع. الأخ يسأل عن كتاب يدعى هرمي جدون، يقول: هذه الكتب التي يصنفها النصارى ويبينون فيها ما يعني يدعونه مما سيكون في آخر الزمان ونحوه، هذه من ضلالاتهم هم، والمؤمن يعرف ما سيكون في آخر الزمان من خلال النصوص والأحاديث. ولهذا لما جاءت نهاية العام 99 و900 وألف بالتاريخ النصراني الميلادي، صاح النصارى في كل صقع بأن نهاية العالم ستكون في ذلك العام الذي يأتي عام 2000، والمسلمون يعلمون أن هذا من الدجل ومن الخرافة، لأن الساعة لا تقوم أبدا ولا ينتهي العالم إلا إذا وجد ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الأشراط من خروج الدجال من طلوع الشمس من مغربها ونحو ذلك. فهم يتحدثون حسب ما لديهم من عقائد باطلة، أما المؤمن فلا يجوز له أن يعتقد إلا ما في النصوص من أنها لا تقوم الساعة البتة إلا بعد تلك الأشراط، لا تقوم الساعة إلا بعد أشراطها، أما هم دجلهم وخزعبلاتهم فكثيرة ما تنتهي. يقول: من الفتن التي شاعت كثرة السحرة، وبعض من يريد الزواج لا يتزوج في مدينة في مدينته خوفا من السحر، هل هذا الخوف لا يمكن أن يفعلوا شيئا؟